بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. أسعد الله أيامكم، الله يحفظكم ويسلمكم، إن شاء الله جمعة مباركة. كان الكلام في معرفة الإنسان، تكلمنا عن تعريف معرفة الإنسان أو ماذا سوف ندرس في هذا الكتاب، وهو الكتاب الثالث من كتب مباني الفكر الإسلامي. وتكلمنا بعد التعريف في المنهج المتبع في البحث، ذكرنا بأنه سوف يكون المنهج العقلي، ثم بعد إثبات حقانية القرآن الكريم وحقانية كلام أهل البيت عليهم السلام سوف لحظة أخوات، حتى الآن في صوت. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف معرفة الإنسان، ثم المنهج المتبع، ذكرنا بأن المنهج سوف يكون المنهج العقلي إلى أن يتم إثبات حقانية ومصداقية القرآن وكلام أهل البيت عليهم السلام، وسوف نستعين بعد ذلك بالمنهج النقلي، يعني بالآيات والروايات. ثم أيضا ذكرنا أهمية البحث. وصلنا إلى هذه النقطة، قلنا الدرس الأول يتكلم عن المقدمات، عن الرؤوس الثمانية اللي عادة تذكر في العلوم. وصلنا إلى موقعية هذا الكتاب بين المعارف والعلوم، وطبعا أحيانا نتكلم عن موقعية العلم بين العلوم، مثلا علم الحديث، ما هي المقدمات التي يحتاجها دراسة الحديث، دراسة علم الحديث، ما هي المقدمات التي يحتاجها هذا العلم أخوات، أو خلنا نقول المقدمات اللي يحتاجها، كيف نشأ علم الحديث أو علم الفقه، علم الفقه كيف نشأ أخوات، علم الحديث ماذا يدرس؟ في صوت؟ أحاديث أهل البيت، علم الحديث، وما أحاديث أهل البيت من أي جهة تقصدون؟ أخوات أغلبكم طالبات حوزة، يعني مفترض مر عليكم علم الحديث والدراية. ماذا يدرس علم الحديث أخوان؟ صحة السند، أجل علم الرجال وش يدرس؟ علم الحديث يدرس أنواع الأحاديث، يعني أي الحديث يكون، متى يكون الحديث صحيح، متى يكون الحديث حسن، وش المقصود بالحسن، ما هو المقصود بالحديث بالصحيح، هل نقبل بالأحاديث الثقات أو لا، هل نقبل بالأحاديث الموثقة أو لا، ما هو الفرق بين الأحاديث الثقات والأحاديث الموثقة، وما إلى ذلك. إذن يدرس أنواع الأحاديث، أقسام الأحاديث، ويعرف لنا هذه الأقسام ومن يقبلها في اتجاهات عندنا، في البعض يقبل بهذا القسم، البعض ما يقبل فيه، البعض يقبل ببعض الأقسام في موارد خاصة وبشروط خاصة وما إلى ذلك. مباشرة ندخل في علم الحديث أو في مقدمة سابقة، يعني هذا علم الحديث كيف نشأ؟ الكلام عن الأحاديث وأنواعها وأقسامها، علم الحديث ما يستعرض لنا الأحاديث المتون، يستعرض لنا أنواع الأحاديث وأقسامها ويعرف لنا هذه الأقسام وموقف العلماء منها. علم الحديث نشأ بعد ماذا أخوات؟ كان عندنا مجموعة روايات لأهل البيت عليهم السلام. هذه الروايات قاموا الفقهاء يستدلون بهذه الروايات في كتب الفقه، ثم بدأ المحدثين أو المختصين بعلوم الحديث يستدلون هذه الروايات ويدرسونها من فصله. إذا علم الحديث جاء في مرتبة ثالثة بعد نقل الروايات والكتب الروائية وبعد استنباط الأحكام الشرعية ومن هذه الروايات من خلال الكتب الفقهية، ثم جاء علم الحديث. هذا إذا نتكلم فقط علم الحديث من صدور الرواية، في حين أنه أيضا يسبقه الإيمان بشو اسمه حقانية صدور الإسلام، كتب العقائد، بعدين تأتي لنا الكتب النقلية. زين، في المرتبة الثانية يعني بعد ما نثبت حقانية هذا الدين، بعدين ندرس الكتب أو النصوص التي يدعى أنها مختصة بهذا الدين، الدين الإسلامي مثلا. زين، إذا علم الحديث يأتي في مرتبة ثانية، في مرتبة ثالثة من الدراسات الدينية. الآن بالنسبة إلى معرفة الإنسان، بالنسبة إلى معرفة الإنسان، أحيانا نحن ندرس معرفة النفس وعلاقتها بالعلوم، وأحيانا ندرس معرفة الإنسان وعلاقته بالكتب اللي موجودة في المباني، لأن مباني الفكر الإسلامي فيها 6 كتب، صحيح أخوان؟ درستون شيء من الكتب السابقة؟ ما هي كتب مباني الفكر الإسلامي؟ طرح الولاية للشيخ المصباح لهذا الكتاب يعتبر أحد تلك الكتب. كم كتاب عندنا في مباني الفكر الإسلامي؟ كم كتاب؟ أحسنتم، نظرية المعرفة، معرفة الله، أيضا فلسفة الحقوق، أيضا فلسفة الأخلاق، و وفلسفة السياسة. أحسنتم، إذا عندنا 6 كتب. نظرية المعرفة، هذا التسلسل المنطقي لها. أول شيء ندرس نظرية المعرفة أصلا. أول الكلام إن هل المعرفة في معيار إلى المعرفة الصحيحة والخاطئة أو لا؟ ممكن اليوم المعرفة تكون نسبية، يعني اليوم يثبت لي حقانية شيء ولكن أدري أن بكرة احتمال يثبت بطلانه. يعني المعرفة بالنسبة لليوم هذه المعرفة صحيحة، بالنسبة إلى اليوم، بالنسبة إلى المجتمع الحجاب واجب، لكن بالنسبة إلى مجتمع آخر لما أروح فيه أو في زمن ثاني بعد أسبوع مثلا يثبت لي بطلانها. فالمعرفة نسبية، ما عندنا معرفة ثابتة. هذا وين ندرسها؟ ندرسها من نظرية المعرفة. ثم ما هو المعيار الذي على أساسه نقول هذه المعرفة الصحيحة؟ نقيم المعارف، معيار القيمة في المعارف ما هو؟ هذا ندرسه في نظرية المعرفة. أول شيء وش ما كانت معارفنا؟ أحكام شرعية، أخلاق، حقوق، سياسة، عقائد، وش ما كان نوع المعلومات اللي عندنا، كيف نقيم المعلومة؟ قيمة هذه المعلومة ما هي؟ زين، هل لها قيمة؟ ما لها قيمة؟ هل عندنا معلومات ثابتة ما تتغير أو لا؟ كل المعلومات نسبية وقابلة للتغيير على حسب تغير الزمان والمكان والأشخاص والشروط والمناسبات. هذا ما يدرسه نظرية المعرفة، ولذلك نظرية المعرفة تعطينا الأسس التي نعتمد عليها في أي دراسة كانت دينية أو غير دينية، عقلية، نقلية، أي نوع من أنواع الدراسات والعلوم. طب، ولذلك أول كتاب ندرسه هو نظرية المعرفة. أخوات كلكم دارسين نظرية معرفة؟ أو في أحد مدرس؟ إذا دارسة تكتب 1، لو مش دارسة تكتب 2. آمال انتم دارسين مباني الفكر الإسلامي في الدبلوم؟ لأن كان في واحدة اسمها آمال في مباني الفكر الإسلامي. طب 4 دارسين واحدة مدارسة الباقي ساكتين. زين، إذا أول كتاب المفترض أن احنا ندرسه هو نظرية المعرفة، ومن خلاله أول شيء نحدد الملاك الصحيح للمعرفة، نعطي عدة ملاكات ونقيم هذه الملاكات. في عندنا الملاك للمدرسة العقلية، في عندنا الملاك للمدرسة التجريبية المادية كيف تقيم معارفها، في عندنا ملاك للمدرسة الانسجامية تسمى، وغيرها من المدارس تدرس في نظرية المعرفة. بعدين ننتقد الملاكات في تقييم المعرفة، نثبت أنه لا يمكن أن تكون المعرفة نسبية وإنما لدينا معارف وش فيها ثابتة. فبعد ما نثبت هذه الأسس، الآن نأتي و عندما نتكلم في معرفة الإنسان عن بعض الأسس عند الإنسان، ما هو الدليل على أن الإنسان له أبعاد متعددة؟ إذن هذا الدليل ثابت أو متغير؟ واضح؟ فإذا في معرفة الإنسان نتكلم عن الإنسان، ولكن المعلومات اللي نذكرها عن الإنسان كيف نقيمها؟ كيف نثبت أن هي ثابتة ما تتغير وليست نسبية عامة لكل البشر؟ موجودة في كل إنسان هذه الخصائص وليست متغيرة بين إنسان وآخر. فالأسس اللي نحتاجها في إثبات أن هناك معرفة أصيلة لا تتغير، أو أن هناك ملاكات للمعرفة أوسع من المعارف المادية، زين، حتى لما نثبت أن الإنسان له بعد مادي وله بعد معنوي، نقول هذا البعد المعنوي إحنا نقدر نقيم المعارف اللي حصلنا عليها والمعلومات اللي حصلنا عليها ونقدر نستدل عليها. كيف بنقول، كيف نثبت أننا نستطيع أن نستدل على معلومات غير مادية؟ ما هو الدليل على قدرة الإنسان على الاستدلال على معلومات غير مادية يدرسها؟ وهي نظرية المعرفة. ثم يأتي هذا الكتاب، كتاب معرفة الإنسان، نستفيد من المقدمات اللي درسناها في نظرية المعرفة. إذا نظرية المعرفة مقدمة لهذا الكتاب لمعرفة الإنسان. أيضا الكتاب الثاني له معرفة الله. ما العلاقة تتوقعون بين معرفة الله ومعرفة الإنسان؟ أيهما مقدم، كتاب معرفة الله أو معرفة الإنسان؟ معرفة الله طبعا نتكلم فيها عن توحيد صفات الله، أفعاله، خالقية الله سبحانه وتعالى، الرازقية، علاقة فعل الله بفعل الإنسان، هل الإنسان يفعل باختياره أو لا، أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يشاء، أما الإنسان محكوم بفاعلية الله سبحانه وتعالى وغيرها. كيف نثبت اختيار الإنسان من جهة وقدرة الله على فعل ما يشاء من جهة أخرى، وغيرها من المسائل، القضاء والقدر، هذه كلها تدرس في كتاب معرفة الله. تتوقعون وين تتلاقى وأيهما مقدم، معرفة الله أو معرفة الإنسان؟ طب ما ليلى تقول معرفة الإنسان مقدم، آه تقول عرفني نفسك لا أعرف ربي، من عرف نفسه عرف ربه، يعني معرفة الإنسان مقدمة لمعرفة الله. بالتفكير الأخوات على هذا المطلب، وش الباقي، وش رأيكم؟ كلكم توافقون على هالمطلب؟ في السلسلة معرفة الإنسان مقدمة، يعني إحنا الحين بندرس معرفة الإنسان وبعدها ندرس معرفة الله. لماذا فضيلة معرفة الله مقدمة؟ في ويش مقدمة؟ درستوا معرفة الله زينب؟ طبعا قبل فترة المفترض درستوا معرفة الله اللي شاركوا في الدورة، من هي أخوات اللي درست كتاب معرفة الله؟ نعم طبعا أخوات نظرية المعرفة أيضا موجودة في اليوتيوب الحين، يدرسون السلسلة اللي هو تبع نفس المركز اللي ترجم دار المعارف الحكمية في اليوتيوب، لما تفتحونها في دروس لنظرية المعرفة، يمكن خلصوها الحين من العام بدأوا يدرسونها، إذا خلصوها بعدين بيشرحون معرفة الله. زين أخوات، معرفة الله أيضا مقدمة لمعرفة، طبعا كلامكم صحيح، على من عرف نفسه عرف ربه، ولكن في بعض النقاط نحتاج إلى توضيحها بشكل مستقل قبل، يعني أن هناك إله لهذا الكون، وأن هذا ما يدرس معرفة الله، وجود الله سبحانه وتعالى، ثم خصوصياته، ثم أنه المالك على الإطلاق، وأنه مطلق، يعني لا شريك له في المرتبة أحدي، وزين ثم وأنه المالك، ثم هذا الإنسان ليس إلا عبد مملوك مثل غيره، كل ما سوى الله هو مملوك لله سبحانه وتعالى، يفتقر إلى الله. ثم نأتي في أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال الإنسان، هناك نبين أن فعل الإنسان غير مستقل عن فعل الله سبحانه وتعالى بالكلية، نبين العلاقة بين فعل الإنسان وفعل الله، وأن الإنسان مختار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله مختار، وليس أنه في عرض فعله، هذا كله ندرسه في معرفة الله. نأتي هنا في معرفة الإنسان، إلا ونتكلم عن حقيقة الإنسان، وأن هذا الإنسان له مبدأ، من أين جاء هذا الإنسان؟ نقول هذا الإنسان هو مملوك لله، عبد لله، فمجرد ما ندخل في العبودية، الهدف من خلق الإنسان ما هو؟ الهدف من خلق الإنسان يتحدد حسب مالكه، المالك هو اللي يحدد الهدف، مو الإنسان اللي يحدد الهدف. لماذا؟ لأن الإنسان عبارة عن مملوك فقط لله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى، فهني العلاقة بين الله والإنسان يتم التأسيس لها في معرفة الله. كلما استشعرنا عظمة الله سبحانه وتعالى، وآمنا واعتقدنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق، كلما صغرت هذه النفس واستصغرنا أنفسنا وما تجاوزنا حدودنا عندما نتكلم عن معرفة الإنسان ونتكلم عن مبدأ الإنسان، نقول هو مملوك والله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق، فالهدف الذي من أجله خلقت، اللي بنشغل فيه طول اليوم وطول أيام حياتي، هذا الهدف من الذي يحدده؟ هو المالك يحدده، مو المملوك، المولى يحدده وليس العبد، واضح؟ إذا هدف الخلقة سوف أبحث عنه في دائرة مراد الله سبحانه وتعالى، إرادة الله، وسوف أحاول أن أعيد صياغة رغباتي الكثيرة، المادية والمعنوية العقلية والروحية، بما يتناسب مع ما يريده الله سبحانه وتعالى، لكي تحكم إرادتي على إرادتي. وهذا معنى تحقيق المالكية في عالم التشريع، وتحقيق الربوبية والتدبير الإلهي المطلق في عالم التشريع، بحيث يتناسب مع التكوين. واضح يا أخوان؟ إذا الأبحاث اللي بندرسها في معرفة الإنسان، مثل من هو الإنسان، إلى أين هو متجه، تحتاج إلى قاعدة، هذه القاعدة تدرس في معرفة الله، في كتاب معرفة الله. ولذلك يأتي معرفة الإنسان في المرتبة الثالثة من الكتب. فإذا هناك مقدمات نحتاجها لدراسة هذا الكتاب، المفترض أن احنا دارسينها من قبل، لازم تكون عندنا مقدمة عقائدية، وأيضا لابد أن تكون عندنا مقدمة معرفية، يعني لابد أن تكون عندنا على الأقل دورة في نظرية المعرفة ودورة في العقائد، حتى ندرس معرفة النفس أو معرفة الإنسان. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المقدمات، وكيف تؤثر هذه المقدمات على بعض المسائل المهمة التي سوف ندرسها في هذا الكتاب. تقريبا هذا الكتاب يتكون من 10 دروس، الدرس الأول زي ما قلنا مقدمات، الدرس من الثاني إلى الرابع بيتكلم عن خصوصيات الإنسان وحقيقة الإنسان، وأن للإنسان بعدين، وأن البعد المجرد هو الأصيل، زين له البعد المعنوي النفسي الأصيلة، وعند التزاحم ماذا نفعل وما إلى ذلك. بعدين الدرس الخامس بيتكلم عن الهدف من الخلقة إلى أين، ثم الدرس السادس والسابع يتكلم عن الطريق وإثبات حقانية الدين، ثم الثامن والتاسع يتكلم عن خصوصيات هذا الطريق. إذا السادس والسابع يتكلم عن الطريق، يعني عن الدين وحقانية يثبت أن هذا الدين الإسلامي هو الحق، ثم في الثامن والتاسع يتكلم عن خصوصيات هذا الطريق اللي هي عبارة عن أهم خصوصية له الخاتمية والإمامة، أن جعل هناك إمام ليكمل المسيرة وأيضا خاتمية النبوة. هذه خلاصة المسار العام إلى الكتاب. فنحن عندما نريد أن نتكلم عن خصائص الإنسان، من أين جاء الإنسان، فنحن أول شيء نحتاج إلى أن نثبت بأن هذه المعلومات عامة، وهذا ما يدرس نظرية المعرفة يعطي النميلات إلى يثبت أن المعلومات عامة وليست نسبية، ثابتة غير متغيرة. ثانيا أن هذه المعلومات هناك ملاك يثبت حقانيتها وهو العقل، لأننا نحن نتكلم بالمنهج العقلي، فلا بد أن نثبت حجية هذا المنهج العقلي، وهذا أيضا ما يثبت في نظرية المعرفة. هذا احتياج نظرية المعرفة فيما يرتبط بخصائص الإنسان، وهذا الحاجة طبعا عامة في كل المعلومات اللي بناخذها في الكتاب. زين، أما بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، مثل ما قلنا أول خصوصية للإنسان أنه هناك بعد مجرد وهو عبارة عن النفس وهو الأصيل، وأن حقيقة الإنسان هو عين الفقر لله سبحانه وتعالى، عين الربط بالله سبحانه وتعالى، وأن الله هو المالك وهو الوجود المستقل. أما الإنسان فلا بد أن ندرسه في سياق معرفة الله، يعني كلما عرفنا الله سبحانه وتعالى اكتشفنا خصوصيات هذا العبد الذي خلق عبدا لله سبحانه وتعالى، خلقه الله عبدا، واضح؟ فالوجود الرابط ما عندي شيء من ذاته حتى نروح ندرسه بشكل مستقل، وإنما لابد أن ندرس الوجود المستقل، وفي سياق دراستنا للوجود المستقل نتكشف خصوصيات الوجود الرابط. هذا بالنسبة لخصائص الإنسان من الدرس الثاني إلى الرابع. أيضا لأن الله هو المالك المطلق فهو الذي سوف يحدد الغاية، إذا الدرس الخامس أيضا يحتاج إلى معرفة الله. ولأن الله سبحانه وتعالى حكيم و قادر وعالم وما إلى ذلك، ومجرد تجرد مطلق، ما يقدر سبحان هذا الإنسان العبد البسيط لا يمكنه أن يتصل بالله سبحانه وتعالى اتصال مباشر، يحتاج إلى واسطة. فتأتي هنا الدين والتشريعات، ويأتي الرسول، وتأتي خصوصيات هذا الدين وهي خاتمية الرسالة وخاتمية الرسول بالإضافة إلى الإمامة، واضح أخوان؟ إذن بالنسبة إلى معرفة الله هي تدخل في كل درس من هذه الدروس، هي مقدمة إلى كل درس من هذه الدروس، واضح أخوان؟ إذن هناك تماسك كبير بين نظرية المعرفة وبين معرفة الله من جهة كمقدمات إلى معرفة الإنسان. إذن هذا بالنسبة له، الآن عرفنا الإنسان وخصوصياته، الآن هذا الإنسان كيف يتهذب وكيف يحصل على الفضائل ويبتعد عن الرذائل، ثم هذا الإنسان كيف يعيش ما يظلم الآخرين ولا يتعدى الخطوط الحمراء، تأتي فلسفة الحقوق، ثم هذا الإنسان كيف يصبح، كيف يعيش ويخطط عالميا، يعني يصبح يفكر إلى بناء مجتمع ودولة، زين، ويفكر في يعني بناء والمشاركة في دولة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هنا يأتي فلسفة السياسة والطبقات الاجتماعية كيف تتعامل مع بعضها البعض، المجتمعات المختلفة كيف يتعاملوا مع بعضهم البعض. إذن فلسفة الأخلاق، فلسفة الحقوق، فلسفة السياسة هي أيضا تحتاج إلى معرفة خصوصيات هذا الإنسان، لأن إحنا لما نتكلم عن الإنسان كيف يتحلى بالفضائل، ولابد أول شيء إحنا نقتنع ونؤمن ويصير عندنا إيمان قلبي وروحي بأن الروح هي الأصل، حتى أستطيع مثل ما ذكرنا في الدرس الأول، حتى أستطيع أن أنا أتسامح، أعفو عن الآخرين، حتى وأدرك بأن أنا المستفيدة متفضلاً على الآخرين، أنا قاعدة أعفو عنهم، وإنما لأن النفس مجردة وطبيعة المجرد يتأثر بسرعة مثل الشفاف، مثل الماء كيف أنه يتغير لونه بسرعة مجرد ما يصيد لوث أو لون، نفس الشيء بالنسبة فكرة قبيحة تمر على هذه النفس، فإنها تغير وتلوث هذه النفس، ولذلك بسرعة أعفو بسرعة بدون تردد. لماذا؟ لأنه صار عندي قناعة وإيمان بأن نفسي شفافة تتأثر بكل شيء، مجردة تتأثر بكل ما يحيطها من لوث، ولذلك يصير الإصرار والهمة عالية على اكتساب الفضائل، على التقوى والحفاظ على هذه النفس من الرذائل والآفات. لأن كلما آمنا بخصوصيات النفس، خصوصا التجرد، خصوصا حقيقة النفس وأنها مجردة، ومن خصوصيات المجرد يعني سرعة التأثر والجذب، سرعة جذب ما حوله، فإنه هذا الإيمان، هذا المعرفة عندما تتحول إلى إيمان ويقين، فإن الإنسان يصبح أقدر على جذب الفضائل، أكثر إصرار، وأيضا سريع الفرار من الرذائل. إذا معرفة الإنسان تساعدنا على تعطينا مقدمة قوية إلى فلسفة الأخلاق. فلسفة الأخلاق ماذا تدرس؟ تعطينا الملاك الصحيح للأخلاق، كيف نعرف أن هذا الخلق حسن أو قبيح، وإذا كان عندنا خلقين كيف نعرف أيهما أحسن من الفضائل فنتبعه. فأول شيء لابد أن نحن نميز أن الأخلاق ما تدور مدار الأمور المادية ومدار الدنيا، وأنه هناك عالم آخر، عالم آخرة، وأنه هو الأصيل. وهذه المعرفة لابد أن تتحول إلى يقين وإيمان مثل ما قلنا. وأيضا نعرف مراتب النفس، درجات النفس، عظمة هذه النفس الإنسانية، بحيث أن تصغر عند الإنسان الأمور المادية اللي كثير عادة طبيعي نحن نخسرها ونقدمها كمقدمة للحصول على عالم الآخرة. أنت ما تستطيع أن تصل إلى القيم العليا والفضائل العليا والكبرى التي تتناسب مع الهدف من خلقك إلا عندما تضع رجليك على كل رغباتك المادية، على عالم الدنيا كله تضع رجلك عليه، بترك الدنيا خلفك، بترك الأنا خلفك، أنت تحلق للآخرة. وهذا ما يفتح لك باب الفضائل ويجعلك عندك بصيرة، بحيث تميز بين أيها فضيلة وأيها رذيلة، يعطيك ملاك حقيقي زين، يبين لك أي الفضائل هي الأصيلة، عندما تجعل الأصالة إلى عالم النفس المجردة التي تتناسب مع عالم الآخرة المجرد. وهذا ما يعطيني أبحاث معرفة النفس، خصوصا عندما نتكلم عن الهدف والغاية من الخلقة، وأن الهدف هو عالم الآخرة، وأن النفس مجردة ما تتناسب مع عالم الدنيا. وفي الواقع الذي يضيق على الإنسان في الدنيا مو ويزاحم الإنسان من الدنيا، لا، في الدنيا ليست هي رغبات الآخرين والآخرين يزاحمونه، وإنما الذي يزاحم الإنسان في الدنيا هي تطلعات نفسه. فالإنسان رغباته الذاتية، فالإنسان مجرد ما يتخلص من قيود النفس، هو يقيد نفسه بهذه الرغبات، بهذه التطلعات المحدودة الضيقة، الأفق الضيق، فبالتالي أي أفق ضيق يأتي في عرضه يشعر أن هذا الأفق الذي ضيق، في حين أن في الواقع الإنسان هو ضيق على نفسه بنفسه، وحبس نفسه في عالم المادة وفي التطلعات المحدودة والمادية في كل شيء، حتى بالنسبة إلى علم التوحيد، حتى بالنسبة، يعني أحيانا نحن ندرس العلوم الدينية ونتوقع من الآخرين احترام، نتوقع من الآخرين مثلا يعني بعض المكاسب اللي قلنا الجاه، المنصب، ماء الوجه، الاحترام، كلها هذه المكاسب ترتبط بالدنيا وترتبط بالأنا، وبالتالي هي دنيوية مادية. زين، فالإنسان عندما يحصر نفسه ويقيد نفسه بهذه المكاسب السفلى، فإنه هو بنفسه وش فيه؟ حبس نفسه وجعل الأصالة، مع أنه يدري أنه مو الأصيل ويتكلم طول الوقت دروس ومحاضرات وما إلى ذلك وامتحانات وغيره، لكن عمليا وقلبيا عقد قلبه على أمور سافلة، هذه الأمور السافلة تحبسه عن الارتباط بالأمور العليا. فمعرفة الإنسان تعطينا هذه القاعدة، نسأل الله سبحانه وتعالى فعلا أننا تتكون عندنا، أن تكونت، وإذا ما تكونت نشتغل على تكوينها، بأن الإنسان خلق للجنة. يعني وش يعني وش للجنة؟ يعني فمثل ما في الرواية لا تبيعون أنفسكم غير الجنة، يعني لا تعطي نفسك في مقابل شيء داني أدنى من الأمور الأخروية، الأمور المجردة. وهذا يحتاج إلى التجرد، وأن نعيش فعلا حالة التجرد في هذه الدنيا. فعندما يعيش الإنسان حالة التجرد، يعني يعيش حقيقته الأصيلة وهي هذه النفس، كما سوف يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، فإنه يسهل عليه، يصير عنده بصيرة، يسهل عليه معرفة ما هو الأصيل وما هو الاعتباري في المسائل الأخلاقية. أيضا بالنسبة إلى الحقوق، الحقوق يعطينا القوانين، القوانين اللي تحفظ حق كل إنسان، بحيث إنه ما ناخذ حق أحد، ما نحط نفسنا في مكان ما يناسبنا، مو من حقنا إن نكون فيه، ما ناخذ حقوق غيرنا. فهي الخطوط الحمراء اللي تحفظ النظام الاجتماعي. فهل نظام الحقوق يحتاج إلى مقدمات ندرسها احنا عادة في معرفة الله، مثل اختيار الإنسان؟ الإنسان مختار ولذلك يظلم. فلما أنا أظلم أحد وآخذ حقه، ما أقول والله الله أراد أن أخذ حقك، مثل ما كان مثلا معاوية يفعل أو غيره، لا. هني تحتاج إلى مقدمة معرفة الله، أيضا تحتاج إلى معرفة الإنسان وأبعاده، وأن هناك يوم آخر، وأنه هو الأصيل، وأنت إذا أخذت حق غيرك فإنه سوف تفتح لك باب من أبواب جهنم عظيم شديد. ما يمكن أنت ماخذ شيء بسيط، يمكن ماخذ قلم، يمكن ماخذ كلمة ناسبها إلى روحك، لكن في يوم القيامة سوف يكون العذاب عظيم بعظمة النفس، بعظمة الله سبحانه وتعالى الذي عصيت في حضرته، وبعظمة نفسك التي تهوى المطلق وترغب في الإطلاق. ولذلك هاي الحاجة البسيطة اللي أنت تشوفها مادية وسهلة وبسيطة وتتجاوزها وتتساهل فيها، إلا أنها بالنسبة إلى انطبعت وانعكست في نفسك المجردة التي تطلب الإطلاق، فيصبح هذا العذاب عذاب مطلق وعظيم وهائل ما تتصور في الآخرة. ومن هنا تأتي فلسفة الحقوق، عندما يعني يتصور الإنسان أول شيء أن هناك هدف وهناك غاية نحن نتحرك نحوها، وأن كل من يحافظ على الحقوق فإنه يحافظ على نظام روحي وليس فقط نظام اجتماعي، وإنما يحافظ على نظام روحي مطلوب أن نحافظ عليه، وأن نسير فيه سيرا كما يجب أن يكون، يعني بشكل، لأن الحق يعني وضع الشيء في موضعه، الشيء باعتدال وبعدالة، زين، حتى نصل إلى كمالنا المطلوب، إلى الهدف والغاية بطريقة منتظمة، مع الحفاظ على هذا النظام، حيث الأغلبية يصلون بدون ما نكون عثرة في طريق الآخرين تمنعهم من الوصول إلى كمالهم المطلوب. أو بالتالي طبعا إذا كنا عثرة فإن احنا أول من سوف يمتنع ويمنع من الوصول إلى الكمال هو أنفسنا، يعني سوف نمنع أنفسنا من الوصول إلى الكمال المطلوب. فبالتالي أيضا واضح أن معرفة الإنسان هي مقدمة إلى فلسفة الحقوق، وأيضا فلسفة السياسة، يعني ضرورة وجود دولة، ما هو المقصود من الدولة، ما هو المقصود من الحكومة، شرائط الحاكم، الطبقات، يعني الحاكم والموظفين وعامة الناس، الخواص، هذه الطبقات الاجتماعية، القوانين اللي تحكم كل طبقة من الطبقات، دور الناس في توجيه الحاكم، كل هذه المسائل اللي تطرح في فلسفة السياسة، ومسؤولية الناس تجاه الحفاظ على دولة الحق، وتجاه إقامة دولة الحق والحفاظ عليها. ونحن نعتقد بأن دولة الحق هي دولة الإمام الحجاج الله فرجه الشريف، مسؤولية الناس تجاهها، كل هذه عندما نضيف لها الهدف من الخلق، مثلا عندما نضيف لها خصوصيات الإنسان، وأن الإنسان من خصوصية الجانب الروحي وهو الأصيل، فكيف يصير في دولة ما تراعي أصالة هذا الجانب، تهتم فقط بالجانب الاقتصادي وبرفاهية الشعب؟ فهذا معناته هذه الدولة غير صالحة، لأنها ضيعت البعد الأصيل عند الإنسان. هذا ما يعني أنها فقط تهتم بالجانب الأصيل، وإنما أيضا تسخر الجانب الاعتباري اللي هو الجانب المادي في سبيل خدمة الأصيل. فيصبح الحضارة عندنا معناها مختلف، طريقة بناء البيوت في هذه الدولة مختلف، وطريقة التعامل في المستشفيات، في المراكز الصحية، في المراكز الاقتصادية وغيرها تكون مختلفة. لماذا؟ لأن احنا حطينا قواعد أصيلة إسلامية، واضح؟ فإذا معرفة الإنسان وأنه خصوصياته ما هي، البعد الأصيل فيه ما هو، ولذلك الشيخ جواد يقول أن الدولة الإسلامية التي تقوم على أسس إسلامية هذه ليست دولة من عالم الدنيا، هذه دولة أخروية، هي تعيش الآخرة، وكل شعبها يعيش الآخرة الآن في الدنيا، لكنه يعيش الآخرة لماذا؟ لأنه ارتبط بالغاية، وجعل الغاية يعني الآخرة والوصول لله ولقاء الله والخوف من عذاب الله والشوق إلى الجنة وما إلى من مراتب في الآخرة، جعلها هي الأصيلة عنده، وقاعد يتحرك على أساسها ويضع القوانين على أساسها، القوانين الاجتماعية، يتعامل مع الدول الأخرى على أساسها. فهذه الدولة دولة تعيش الآخرة ودولة ممتدة إلى الآخرة. فمعرفة الإنسان أيضا مقدمة تعتبر إلى ماذا؟ إلى فلسفة السياسة، وتعتبر من المقدمات المهمة لفلسفة السياسة، لأنها تعطيها القواعد الأساسية التي تحتاجها أي دولة لبناء هذه الدولة بمختلف أجزائها ومراتبها وأطيافها وطوائفها وطبقاتها. في سؤال أخوات لحد هنا؟ واضح أخوات؟ النقطة الأخيرة في الدرس تتكلم، بعد ما تكلمنا عن موقعية الدرس بين الدروس، بعدين بيتكلم عن المسائل، تقريبا هذه النقطة احنا تكلمنا عنها، وقلنا ان موضوع الكتاب هو عبارة عن من أين في أين إلى أين، يعني عن الإنسان، هذا الإنسان ما هي حقيقة خصوصياته، ثم في أين له الطريق، ثم إلى أين له الهدف والغاية، وقلنا انه في الواقع بهالشكل بيتكلم، أول شيء خصوصيات الإنسان، ثم غايته، الهدف من خلقه، ثم بيذكر له الطريق وخصوصيات هذا الطريق. فبالتالي هني لما يتكلم في الكتاب عن مسار الأبحاث في معرفة الإنسان، هو في الواقع قاعد يتكلم عن كيف رتب الأبحاث بهذه الطريقة، بحيث إنه في البداية يذكر المباحث الوجودية أو الأنطولوجية، الأنطولوجية عن الوجود، زين، المباحث الوجودية الأنطولوجية المرتبطة بالإنسان، له خصوصيات الإنسان وما إلى ذلك، ثم يتكلم عن خصوصيات الإنسان وأيضا كماله النهائي اللي هي عبارة عن الدرس من الثاني إلى الخامس، ثم السادس إلى السادس والسابع إلى شو اسمه، بيتكلم عن حقانية الدين، يثبت الدين الحق، ثم خصوصيات هذا الدين. هذا باختصار أخوات ما هو موجود في ماذا في الدرس الأول. الدرس القادم إن شاء الله، طبعا في تفاصيل أنتم نقراها سهلة ما في شيء، الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في ماذا؟ في أول درس يتكلم عن الأبعاد الوجودية للإنسان، وهو الخصوصية الأساسية مثل ما قلنا، وهي أن نثبت بأن الإنسان له بعد مجرد وهي عبارة عن النفس. فبنتكلم عن البعد المادي والبعد المجرد عند الإنسان. نكتفي بهالمقدار أخوات. في كلمة حق السيد حسن إن شاء الله نتابعها، ولذلك ما ندخل في الدرس إلا بعد، كنت حابة ندخل بس تأخرنا في المقدمة. الله يعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء.